أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أو للإحتراز عن صورة الأمر. كان كلامنا في مطلب وقوع الخبر موقع الإنشاء، وذكرنا أن الخبر ذكرنا في هذا المطلب أن الخبر قد يقع في مورد الإنشاء، يعني يكون المقصود هو الإنشاء، ولكن الكلام يصاغ بصيغة الخبر. وقلنا لذلك جملة من الدواعي، هذا إنما يكون لجملة من الدواعي والأسباب. المصنف ذكر بعض هذه الدواعي. الداعي الأول كان التفاؤل وتحدثنا عنه، والداعي الثاني إظهار الحرص في وقوعه، في وقوع ذلك الأمر المطلوب وتحدثنا عنه. كلامنا الآن في الداعي الثالث أو في السبب الثالث. السبب الثالث لوقوع الخبر موقع الإنشاء هو الاحتراز عن صورة الأمر. الاحتراز عن صورة الأمر يعني الابتعاد عن صورة الأمر. لاحظوا الصورة، يعني ليس الاحتراز عن الأمر الواقعي، ليس هناك أمر واقعا، وإنما هناك صورة أمر. المتكلم يريد أن يبتعد عن صورة الأمر. طبعا هذا يتضح جيدا بالمثال الذي ذكره الشارح. المثال هو هذا: أن العبد، قول العبد للمولى، العبد يتحدث مع المولى طبعا ويحول وجهه عن المولى. تفتوا معي، يحول وجهه عن المولى. ماذا يقول للمولى؟ يقول هكذا: ينظر المولى إلي الساعة، ينظر المولى إلي الساعة. لا يقول انظر، هو مقصوده انظر، مقصوده انظر، صورة أمر، ولكن يقصد من الأمر الدعاء باعتبار من الأدنى إلى الأعلى، أو يقصد من الأمر الشفاعة، أن يكون المولى شفيعا له. لكن حتى لو كان المقصود الدعاء أو الشفاعة، لا يأتي بصورة الأمر. هو يريد أن يحترز عن الأمر، سواء كان المراد الأمر الحقيقي أو المجازي، يريد أن يبتعد عن ماذا؟ عن صورة الأمر، لأن صورة الأمر تشعر بالاستعلاء، والاستعلاء ينافي الأدب. فبدلا من أن يقول للمولى انظر إلي الساعة، يقول ينظر المولى إلي الساعة، يقصد انظر، لكن لا يقول انظر، لا يقول انظر. طبعا هذه حقيقة تراكيب بلاغية وأساليب بلاغية عالية، هذا ينبغي أن ينعكس على كلامنا وعلى خطاباتنا وعلى معاملتنا، معاملة البعض مع البعض الآخر. ليس دائما حينما نريد شيئا أن نعبر عنه صراحة، نعبر بأسلوب كنائي، نعم بأسلوب خبري، بأسلوب مجازي ونحو ذلك. لاحظ هو ماذا يريد؟ يريد منه ماذا؟ يريد منه أن ينظر إليه، ولكن لا يقول له انظر لي إلي الساعة، وإنما يقول ينظر. تلاحظون في بعض الأحيان إذا كان في مكان الإنسان وهذا صاحب المكان لا يريد من الحاضرين فيه أن يدخنوا، يكتب في العبارة، يعني لعله في بعض الأحيان حتى في السيارة مثلا السائق إذا لا يريد من الراكبين أن يدخنوا يقول نشكر جميع الأخوة على عدم التدخين، نشكر، لاحظوا نشكر على عدم التدخين. هو الآن ما تحقق منهم هذا حتى يشكرهم، نشكر يأتي بصيغة خبر، يريد أن يقول يا أيها الأخوة لا تدخنوا، لكن بأسلوب آخر، بأسلوب لطيف، بأسلوب لطيف. واضح؟ هذا ينبغي أن نتعلمه في حياتنا العملية، هذه الأساليب البلاغية. فوقوع الخبر ها هنا موقع الإنشاء لأجل هذا الغرض، لأجل هذا الداعي، الاحتراز عن صورة الأمور. هذا هو الداعي. ماذا الداعي الثالث؟ الداعي الرابع الذي يذكره المصنف، وهو الداعي الأخير مما ذكره، حمل المخاطب على المطلوب. التفتوا جيدا، يعني المتكلم يحمل المخاطب على المطلوب، على ما يريده المتكلم، لأجل ذلك يأتي بصيغة الخبر في موقع الإنشاء. هذا متى يكون؟ هذا يكون فيما إذا كان المخاطب لا يحب تكذيب المتكلم. تفتوا معي؟ طبعا هذا الغرض ليس دائما، وإنما فيما إذا كان الوضع هكذا، فيما إذا كان المقام هكذا، أن المخاطبة، أن السامعة لا يحب تكذيب المتكلم الطالب. جيد. فإذا التفتوا، طبعا هذا نأخذه بنظر الاعتبار أن المخاطب لا يحب تكذيب المتكلم، إذا جاء المتكلم وألقى الكلام بصيغة الخبر، جيد، مثلا المثال الذي يذكره هو هذا، مثلا أنت تقول لصاحبك تأتيني غدا، لا يقول له ائتني غدا، يقول له تأتيني غدا، ألقى إليه الكلام بصيغة الخبر. هنا المخاطب إذا لم يأتي، طبعا هذا الكلام صورته صورة خبر، تأتيني غدا، الآن يخبر هذا المتكلم، يخبر عن أن المخاطب يأتيه غدا. المخاطب إذا لم يأته غدا فالمتكلم يكون كاذبا، لأن كلامه لم يكن مطابقا للواقع. المخاطب لا يحب تكذيب المتكلم فيبادر إلى تلبية طلب المتكلم فيذهب إليه. واضح؟ طبعا هو واقعان واقعان إذا لم يأته المتكلم لا يكون كاذبا، لا يكون كاذبا، لأنه في المقام ماذا التفتوا؟ في المقام لا يوجد هناك إخبار، هذا إنشاء. صحيح الصورة صورة خبر، لكن المقصود الإنشاء، والإنشاء لا لا ليس فيه صدق ولا كذب. لاحظوا معي، لكن بحسب الظاهر، بحسب الظاهر يكون المتكلم كاذبا. المخاطب لا يحب أن ينسب المتكلم إلى الكذب. فلاحظوا المتكلم هنا ذكي، يحمل المخاطب بألطف وجه على تلبية طلبه، لا يقول له ائتني غدا، لا ائتني غدا، هذا أمر، لم يأتي غدا أمر أو التماس بالنتيجة إنشاء، لا يأتي غدا. هنا المتكلم ينسب إلى الكذب؟ لا، لا ينسب إلى الكذب، لا ينسب إلى الكذب، إنشاء. والمخاطب لا يحب تكذيب المتكلم، هنا المتكلم لم يكذب، لم ينسب إلى التكذيب، صحيح؟ لكن هذا بخلاف ما إذا قال له تأتني غدا، إذا لم يأته غدا المتكلم بحسب الظاهر لا بحسب الواقع ينسب إلى الكذب. واضح أو لا؟ هذا هو الغرض الرابع. والغرض الرابع هو الغرض الأخير الذي يذكره المصنف، بعد ذلك ينتقل إلى تنبيه في آخر هذا الباب وهو الباب السادس، يذكر تنبيها قبل أن ينتقل إلى الباب السابع. التنبيه حاصله، التفتوا جيدا، حاصل التنبيه هو هذا، أن الإنشاء هو مثل الخبر في كثير من المطالب التي ذكرت في الأبواب الخمسة السابقة. أبواب كثيرة ذكرت في الأبواب الخمسة السابقة، الأبواب الخمسة السابقة أحوال الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر. إذا نرجع إلى تلك الأبواب نجد المطالب التي ذكرت فيها هي مطالب متعلقة بالخبر، متعلقة بالخبر. المصنف هنا يقول كثير من تلك المطالب الإنشاء يشترك مع الخبر فيها، فكما هي فكما كانت جارية في الخبر هي جارية في الإنشاء. حذو القذة بالقذة، لا فرق بين الخبر والإنشاء فيها، فحينئذ لا داعي، لا حاجة إلى ذكرها في هذا الباب مرة أخرى. نعول في معرفة هذا الأمر، وأن الإنشاء مما تجري فيه تلك المطالب، نعول في هذا الأمر على التنبيه فقط. أنت لا تقصر تلك المطالب على الخبر، وإنما ليكن في ذهنك على عبارة المصنف، فليعتبر الناظر، فليعتبره الناظر، الناظر يعتبر تلك المطالب الكثيرة في الإنشاء. فأنت لما تبحث تلك المطالب في الخبر في هذه الأبواب الخمسة، اجعل في ذهنك إنها جارية، أنها جارية في ماذا؟ في الإنشاء أيضا. إلا إذا كانت خاصة بالخبر. إذا كانت خاصة بالخبر حينئذ لا تجري في الإنشاء. هو لهذا قال في كثير مما ذكر، لا كل ما ذكر، في كثير مما ذكر. من قبيل مثلا، التفتوا معي، من قبيل مثلا الكلام الإنشائي يقع على قسمين: كلام إنشائي مؤكد وكلام إنشائي غير مؤكد، كما الخبر. الخبر يكون مؤكدا ويكون غير مؤكد. الإنشائي المؤكد كما في قولك أضرب أضرب مكررا، أضرب أضرب، هنا تأكيد للأمر. غير المؤكد كما في قولك أضرب من غير تكرار، أضرب من غير تكرار، من غير تكرار. فالتأكيد وعدمه الجاريان في الخبر هما جاريان في الإنشاء أيضا. بعد مثلا المسند إليه إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا. مثلا طبعا هنا في الإنشاء، يعني مثلا حينما يسأل عن زيد، عن قيام زيد أو قعوده بعد أن يذكر زيد، المخاطب يعرف زيدا، فأنت تقول: هل قائم أو قاعد؟ هل قائم أو قاعد؟ من زيد؟ لم تذكر زيد هنا باعتباره هو معلوم معروف. كما في الخبر، الخبر المسند إليه قد يحذف لمعلوميته. قول الشاعر: قال لي كيف أنت؟ نعم، قلت عليل، قلت عليل، أنا عليل، أنا عليل. لم يذكر المسند إليه. هنا أيضا في الإنشاء في الاستفهام لم يذكر المسند إليه، تفهمتوا؟ لم يذكر المسند إليه. هل قائم أو قاعد؟ يعني زيد قد يكون محذوفا وقد يكون مذكورا. هل زيد قائم أو قاعد؟ هذا أمر آخر أو حكم آخر ثابت للخبر وأيضا يثبت للإنشاء إلى غير ذلك من المطالب. القاعدة ماذا؟ القاعدة أو الأمر الكلي هو هذا: أن كثيرا من المطالب التي جرت في الأبواب الخمسة في الخبر هي جارية في الإنشاء أيضا. نقرأ العبارة. قال المصنف: أو للاحتراز عن صورة الأمر، هذا هو الداعي أو الغرض الثالث. الرابع: أو لحمل المخاطب على المطلوب بألطف وجه، هكذا نقول بألطف وجه. وهذا متى؟ بأن يكون ممن، بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب، أن يكذب الطالب. أو لعل العبارة أن يكذب الطالب بالبناء للمجهول، أن يكذب الطالب. عندكم ماذا الطالب، مرفوع أو منصوب؟ منصوب. أن يكذب الطالب، الطالب يعني المتكلم، هنا الطالب يعني المتكلم. قال الشارع عفوا، نقرأ التنبيه. تنبيه: الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة فليعتبره الناظر. قال الشارح:
أو للاحتراز عن صورة الأمر، كقول العبد للمولى: ينظر المولى إلي ساعة أو الساعة، دون انظر، لم يقل انظر، مقصوده انظر لكن لم يقل انظر، وإنما قال ينظر. لماذا؟ قال لأنه في صورة الأمر، انظر في صورة الأمر. لماذا في صورة الأمر؟ لماذا لا نقول هو أمر حقيقي؟ هو ليس أمر حقيقي، ليس أمرا حقيقيا، لأنه كلام من العبد إلى المولى، هذا إما أن يكون دعاء وإما أن يكون شفاعة المقصود به. لهذا قال: وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة. الغرض الرابع: أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب، أو أن يكذب الطالب أن ينسب إليه الكذب، أو ينسب إليه الكذب، كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك: تأتيني غدا. مقام ائتني، لا تقول له ائتني، وإنما تقول له تأتيني غدا، تحمله بألطف وجه. لاحظوا، بألطف وجه تأتيني غدا، هذا بخلاف ما إذا قلت له ائتني غدا. فرق، الوجه اللطيف هو الأول لا الثاني. قال: بألطف وجه على الإتيان، لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر. لماذا من حيث الظاهر؟ قال: لكون كلامك في صورة الخبر، لكن واقعا هو خبر أو ليس بخبر؟ هو ليس بخبر، هو إنشاء. تنبيه: الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة، يعني أحوال الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل أو متعلقات الفعل والقصر. فليعتبره الناظر، فليعتبره، أي يعتبر ماذا؟ هذه الهاء، ضمير هاء يرجع إلى ماذا؟ قال: أي ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء الخبر. الناظر بنور البصيرة في لطائف الكلام، يعني البليغ، البليغ الذي يعتبر يعني الذي يبحث عن اللطائف والدقائق في العبارات، لا غير البليغ. مثلا: الكلام الإنشائي أيضا كالخبر، يعني إما مؤكد أو غير مؤكد. وأيضا المسند إليه فيه في الإنشاء، في الكلام الإنشائي، إما محذوف أو مذكور، إلى غير ذلك من الأحوال والمطالب التي ذكرت في تلك الأبواب، فإنها جارية في الإنشاء أيضا. هذا تمام الكلام في الباب السادس من الأبواب الثمانية في علم المعاني. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الباب السابع، وهو الباب ما قبل الأخير. هذا الباب عنوانه: الفصل والوصف. الأمر الأول في هذا الفصل، في هذا الباب الذي يذكره الشارح، الأمر الأول الذي يذكره الشارح هو هذا. التفتوا جيدا، المصنف في باب في مقام الترجمة والعنوان قدم الفصل على الوصف، قال: الفصل والوصف. في مقام التعريف قدم الوصل على الفصل، يعني عكسه. ما النكتة في ذلك؟ ما الوجه في هذا؟
الشارح تعرض لبيان ذلك، لبيان الوجه في ذلك، أنه لماذا عكس المصنف، عكس في مقام التعريف فقدم الوصل على الفاص، وهذا خلاف ما ذكره في الترجمة. ترجمة يعني العنوان، ترجمة أو العنوان. النكتة في ذلك هي هذه: الفصل هو الأصل. فصل يعني ماذا؟ يأتي بعد ذلك تعريفه إن شاء الله. الفصل عدم العطف، معي؟ عدم العطف. الوصل العطف، الأصل هو العدم. لماذا؟ لأن الوصل يفتقر فيه إلى زيادة حرف. العطف بأي شيء يكون؟ بحرف، فهو يفتقر فيه إلى الحرف، يحتاج فيه إلى الحرف، إلى زيادة حرف. أما الوصل، العفو، الفصل لا يحتاج، لا يفتقر، لا يفتقر فيه إلى ذلك. وما لا يفتقر فيه إلى شيء هو الأصل بالنسبة إلى ما يفتقر فيه إلى شيء. يعني الذي يفتقر إلى شيء هو فرع ما لا يفتقر فيه إلى شيء. فالفصل حينئذ يكون أصلا، والوصل يكون فرعان. لذلك في مقام الترجمة، في مقام العنوان، قدم الفصل على الوصل، قال الفصل والواصل. لماذا عكس ذلك أو خالف ذلك في مقام التعريف؟ الجواب، التفتوا، الوصل هو بمنزلة الملكة، والفصل هو بمنزلة عدم الملكة. وعدم الملكة إنما يعرف بماذا؟ بالملكة. الآن عندنا البصر وعندنا عدم البصر. عدم البصر كيف يعرف؟ بعد معرفة البصر، لأنه عدم مضاف، ليس عدما مطلقا. العدم المطلق سابق على الوجود، هو الأصل. لكن العدم المضاف، عدم مضاف إلى وجود. فحتى نعرف هذا العدم لابد أن نعرف الوجود. الوصل بمنزلة الملكة، الفصل بمنزلة عدم الملكة. والأعدام إنما تعرف بملكاتها. طبعا الأعدام ماذا؟ الأعدام المضافة، يعني ليست الأعدام المطلقة. الأعدام عبارة، لاحظوا، والأعدام إنما تعرف بملكاتها. ففي مقام التعريف يقدم أي شيء؟ أي شيء؟ أي شيء يقدم؟ الوصل. قال الشارح: الفصل والوصل بدأ بذكر الفصل لأنه الأصل. طبعا بدأ بذكر الفصل في العنوان، في الترجمة، لأنه الأصل. والوصل طارن، أي عارض عليه، حاصل بزيادة حرف من حروف العطف. لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدمها، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، لما كان بدأ في التعريف بذكر الوصل فقال. واضح هذا إن شاء الله؟ بعد ذلك نأتي إلى تعريف الوصل والفصل. المصنف عرف الوصل بهذا التعريف: عطف بعض الجمل على بعض. التفتوا معي، عطف بعض الجمل على بعض. والفصل تركوا عطف بعض الجمل على بعض. إذا عندنا جملة وجملة أخرى، هذه الجملة تعطف على تلك الجملة، هذا يعبر عنه بالوصل، هذه الجملة موصولة بتلك. أما الفصل ترك العطف، أن لا يكون هناك بين الجمل عطفون. نعم، هذا يأتي بعد ذلك، هذا يأتي بعد ذلك. الفصل والوصل هل يتحققان في المفردات كما يتحققان في الجمل؟ كلامنا الآن عن الجمل، هذا نؤخره قليلا. فإذا عطف بعض الجمل على بعض هذا هو الوصل، ترك هذا العطف هو الفاصل. وعليه فها هنا تفصيل طويل في المقام، نذكر بعضه الآن. تفصيل طويل في المقام. إذا أتت جملة بعد جملة أخرى، عندنا جملة سابقة وعندنا جملة لاحقة، إذا أتت جملة بعد جملة أخرى فها هنا فرضان. الفرض الأول، التفتوا جيدا، أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب. الفرض الثاني، أن لا يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، كما لو كانت جملة استئنافية، جملة ابتدائية. ماذا نقصد؟ أن يكون بقولنا أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، يعني أن تكون واقعة في موقع المفرد، واقعة في موقع المفرد، بحيث لو صرح بهذا المفرد كان معربا، كما إذا كانت واقعة في محل الخبر. الأصل في الأخبار أن تكون مفردة، صحيح؟ هي واقعة في موقع المفرد فتكون مرفوعة، أو تكون واقعة في موقع المفعول به فتكون منصوبة، يعني في محل نصب، أو تكون واقعة في موضع المضاف إليه فتكون مجرورة. هذا معنى أن يكون لها محل من الإعراب. هذا واضح. الفرض الثاني، أن لا يكون لها محل من الإعراب. جيد. إذا كان لها محل من الإعراب، هذا هو الفرض الأول. هنا يوجد في هذا الفرض تفصيل بين صورتين. الصورة الأولى، لهذا قلت لكم هناك تفصيل طويل. الصورة الأولى، أن يقصد اشتراك الجملة الثانية للجملة الأولى في ماذا؟ في الحكم الإعرابي، في حكم الإعراب، في الحكم، يعني في حكم الإعراب، في حكم الإعراب. الجملة، طبعا هذا على الفرض الأول، التفتوا جيدا، على الفرض الأول. الفرض الأول ماذا؟ الجملة الأولى لها محل من الإعراب. المتكلم يقصد أن الجملة الثانية تشترك مع الجملة الأولى في الإعراب الثابت لها، في الإعراب الثابت لها. جيد. إذا كان الأمر كذلك، الحكم هو العطف، فالحكم هو العطف، أن تعطف الجملة الثانية على الجملة أولى، يعني إذا أردنا أن نعطي حكما نهائيا نقول هكذا: إذا كانت الجملة الأولى، إذا جاءت جملة بعد جملة وكانت الجملة السابقة لها محل من الإعراب وقصد اشتراك الثانية للأولى في ذلك الحكم، وجب عطف الثانية على الأولى. هنا الحكم هو الوصل، الحكم هو الوصل، يعني ماذا؟ العطف، يعني العطف. هذا واضح؟ هذا واضح. نقرأ هذه العبارة. قال الشارح: فقال: والوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه، ترك أي ترك عطفه عليه. فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى فيها فرضان: إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا. وعلى الأول، على الأول ماذا؟ أن يكون لها محل من الإعراب، أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب. إن هنا صورتان: الصورة الأولى إن قصد تشريك الثانية لها، أي للأولى في حكمه، أي في حكم الإعراب الذي لها، مثل كونها خبر مبتدأ. قلت لكم يعني إذا قلنا هي في ماذا؟ هي لها محل من الإعراب، يعني ماذا؟ يعني واقع موقع المفرد، إما أن تكون في موقع الخبر أو تكون في موقع النصب مفعول به أو في موقع المضاف إليه فتكون مجرورة. قال: مثل كونها خبر مبتدأ فتكون في محل الرفع، أو حالا نصب أو صفة نصب مثلا، أو نصب يعني أو جار صفة بعد تتبع الموصوف أو نحو ذلك. عطفت الثانية عليه، هذا الجواب. فإذا أتت، ثبتوا، جملة بعد جملة، هنا عندنا شرط، شرط جوابه ماذا؟ جوابه الشرط، والجواب بعد ذلك. لاحظوا، قال: فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى، إما أن يكون لها، هنا أيضا شرط، إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا. وعلى الأول إذا كان لها محل من الإعراب، إن قصد تشريك الثانية لها، الجواب ماذا؟ عطفت عليها، أي على الأولى، ليدل العطف على التشريك المذكور. العطف يدل على التشريك، لاحظوا معي، المتكلم قصد التشريك، الذي يدل على التشريك ماذا؟ لابد أن يكون هناك دال على التشريك، الدال هو ماذا؟ العطف. لهذا قال: ليدل العطف على التشريك المذكور. ثم قال: كالمفرد، كالمفرد، يعني ماذا كالمفرد؟ يعني حكم الجمل، حكم عطف الجمل كحكم عطف المفرد. قال: فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلا أو مفعولا أو نحو ذلك وجب عطفه عليه. فإذا الوصل، كتب الشيخ شفيق، كما يكون في الجمل يكون في المفردات، الوصل كما يكون في الجمل يكون في المفردات. هذا الفرض واضح، هذه الصورة واضحة. إلى الآن لم يتم المطلب، لم نمثل للمطلب، هناك صور متعددة، هناك صور متعددة. وباب الفصل والوصل من الأبواب الدقيقة والصعبة. لذلك قال بعضهم، التفتوا بعد ذلك، تأتي هذه العبارة من الشارح: ففيه خفاء وإشكال، وهو السبب في صعوبة باب الفصل والوصل، حتى حصر بعضهم البلاغة في معرفة الفصل والوصل. واضح مولانا؟ وتكملت المطلب وتتمته إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.